ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأنه الشخص إذا كان مالكا لأختين فإذا وطأ الأخت الأولى حرمت عليه الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه. فهنا نقول اليوم البحث هذا اليوم لو فرضنا أنه فطأ الثانية ففي هذه الحالة هل يتغير شيء في المسألة أو لا يتغير شيء في المسألة؟ ها هنا ثلاثة أقوال في المسألة ذكر المصنف يعني الشارح قولان منها ولم يذكر القول الثالث. قول يقول بأنه إذا وطأ الثانية لا يتغير شيء في المسألة فتبقى الأولى عليه حلال والثانية تبقى عليه حرام لا يتغير. غايته أنه لو وطأها عامدا فقد ماذا؟ فقد استحق الإثم. ماذا؟ وإذا لم يطأها عامدا فلا يستحق الإثم. خب إذا وطأها عامدا هل عليه حد أو ليس عليه حد؟ ليس عليه حد لأنها مملوكته. غاية أنه لا يجوز له أن يطأ كالشخص الذي عنده زوجة في حالة الحيض لا يصح ولا يجوز له أن يطأها. لكن لو وطأها هل عليه حد؟ ليس عليه حد. واضح؟ إذن غاية ما يوجد في الأمر أنه ماذا؟ أنه يحرم الوطأ. فلو خالف ووطأ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يستحق العقاب فقط العقاب الأخروي. وإذا تاب إن شاء الله الله يقبل توبته عادي مثل الشخص إذا وطأ زوجته في أثناء الحيض ولا الطهر يعني ما في شيء. لا 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 قبل أنه بالنكاح غايته أنه مثل لو كانت زوجته محتكفة أو كانت صائمة أو كذا أو كان صائم الوطء المحرم في النكاح لا يخيص غير وطء شبهة. الوطء شبهة هو الوطء الذي صار غير مستحق لأنه لا يوجد عنده نكاح. على أي حال هذا هو الرأي الأول فلا يوجد شيء في المسألة على طبق القواعد المتقدمة. القول الثاني في المسألة وهو ما أشار إليه المصنف وهو قول الشيخ وجماعة كالعلامة وبعضهم قالوا بأنه إذا وطأ الثانية فنفصل في المسألة إذا وطأها جهلا فيتم ما ذكرتم فحينئذ ما في مشكلة نفس الذي ذكرتم أن الأولى حلال عليه والثانية تبقى عليه حرام وحيث أنه جاهل لا عليه عقاب. لكن لو وطأها متعمدا فيحرم عليه كليهما. هنا الفرق تحرم عليه الثانية قبل ما يطأ لكن هذا الوصف هو شيء جديد. ما هو الشيء الجديد؟ أن الأولى أيضا حرمت عليه. واضح؟ هذا هو القول الثاني. خب هذا القول الثاني ما هو دليلكم؟ يقول دليلنا التمسك ببعض الروايات يعني مقتضى الجامع بين الروايات هو ذلك والمصنف والشارح يستوجه هذا القول. خب هذه الرواية من أين؟ المصنف نقلها في المسالك صفحة 318. خب عندنا عدة روايات أنا أذكر لكم روايتان للجمع بينهما لأن هذا القول مقتضى الجمع بين روايتين. خب الرواية الأولى حسنة الحلبي وهي صحيحة عندهم المهم عن أبي عبد الله عليه السلام استفت الرواية سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى قال الإمام إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. هذا الصدر يقول عند فيه شيئين متى ما وطأ الثانية تحرم عليه الأولى عالما أو جاهلا متى يرتفع الحرمة حتى تموت الأخرى فكلاهما حرام حتى تموت الأخرى. يقول قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى لو أخرجها عن ملكه؟ يقول الإمام قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة. خب ما هو معنى مقتضى الذيل؟ مقتضى الذيل فيه شيئين فائدتين. الفائدة الأولى أن الموت لم يؤخذ من باب الموضوعية بل من باب الخروج عن الملك لأن الإمام قال أن البيع يفيد الناقل يفيد فلو باعها حلت له لكن البيع مشروط بشيء، هي في آية ثانية، لا مطلق البيع، إنما يبيع أحدهما لا ليعود ولغرض أن تحل له الأخرى، إنما باعها لحاجة له، أصلا ما كان يخطر في باله أنه إذا باع الأخرى فتحل له أو كان داعيه إلى ذلك، لا هو يريد أن يبيع هذه الأمة الأخرى، شاف أنه عنيدة أو ما شاكل ذلك أو فقير أراد أن يبيع فباعها لأجل لفقره أو لأجل شيء آخر، فحينئذ تحل. متى تحل إذن؟ إنما تحل بشرط عدم كون النقل لغرض العود وجواز الواط. واضح الفكرة؟ إذن مقتضى هذه الرواية النتيجة أنها في الرواية وإذا نستفيد، نستفيد متى ما وطأ الثانية مطلقا عالم جاهل فإنه يحرم عليه كلاهما كليهما، وإنما يحل له ماذا الأخرى إذا ماذا إذا أخرجها بناقل لا لغرض العود. خب من وجه التفصيل أنت عالم وجاهل، ها نقول التفصيل مستفاد من رواية أخرى نجمعها مع هذه الرواية وهي رواية الحلبي الأخرى، قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال إذا وطأ الأخير بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخير وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا. فهذه الرواية تفصل بين حالة الجهل وبين حالة العلم. مقتضى الجمع بين النصين ما هي النتيجة؟ مقتضى الجمع بين النصين ما هي النتيجة؟ أنه إذا وطأ الثانية جاهلا فليس عليه شيء، يعني وش يعني لم تحرم الأولى والثانية خب تحرم كما تقدم، هذا قبل، هذا ليس أثرا للوطء الجديد، هذا أثر للوطء الأول. خب إذا وطأها متعمدا فيحصل أثر جديد وهو حرمة الأولى. متى تجوز له الأولى؟ إذا أخرج أحدهما الأولى أو الثانية عن ملكه لا لغرض العود إلى الأخرى. واضح؟ وهذا الدليل المصنف يقول، وهذا القول هو المتعين لأنه هو مقتضى الجمع بين النصوص، لكن هو في هذا ما ذكره هنا، لكن في المسالك فصل المطلب وناقش هذا القول وذكر بحث مفصل جدا كما أشرت لكم بالأمس. خب فنقرأ هذا المقدار، يقول فلو وطأ يقول فلو وطأ الثانية فعل حراما، متى فعل حراما؟ مع علمه بالتحريم ولا يترتب عليه أثر وضعي من حد أو ما شاكل ذلك. واضح؟ خب ولم تحرم الأولى، لماذا لم تحرم الأولى حسب القاعدة؟ يقول عندنا دليلان، الدليل الأول لأن الحرام كما في الروايات عندنا نصوص كثيرة قلت لكم الحرام لا يحرم الحلال كما هو مقتضى نصوص كثيرة، قال لأن الحرام لا يحرم الحلال، وهذا الوطء حرام لم حرام؟ حرام، الوطء المتعمد حرام، فالحرام لا يحرم الحلال ووطء الأولى حلال، فكيف يكون الحرام محرما للحلال وهو وطء الأولى؟ فالأولى تبقى أنها حلالون. يقول والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية دون الأولى، فيستصحب، ماذا يستصحب يعني؟ يستصحب تحريم الثانية، أما الأولى كان هو الحل فيستصحب الحل الحلية، فبلحاظ الثانية يجري فيها استصحاب الحرمة وبلحاظ الأولى يجري فيها استصحاب الحل الحلية. يقول ولأصالة الإباحة وأحل لكم ما وراء ذلكم، أخوة خرج من هذا، متى خرج؟ خرج من ذلك ما لو وطأ أحدهما فتحرم عليه الأخرى، ولكن الأولى لم تخرج، فنشك هل الأولى يحرم وطؤها بسبب وطء الثانية أو لا؟ نقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو أصالة الحل إذا فسرناها باستصحاب الحل الحلية. بس إلى جهازتنا باستصحاب الحلية يرجع ترجع لنفس الأسطص الاستصحاب. نعم نستطيع أن نفسر أصالة الحل مو بالاستصحاب، بالحكم بالبراءة، أشك هل يحرم الوط أو لا يحرم الوط، نجري قاعدة البراء البراءة من تفتين. إذن أصالة الحل حتى تفسيرين لها، إما الأصل اللفظي من باب أحل لكم ما وراء ذلكم، وإما أصالة الحل بمعنى ماذا؟ بمعنى البراءة، الحل يطلق تعتمد البراءة، يعني ماذا؟ يعني حلال عليك وطؤها لأنه تشك في حرمة الوط فتجري البراء البراءة عن حرمة الوط. يقول وعلى هذا أيه هذا القول، فمتى أخرج إحداهما عن ملك حلت الأخرى. شوف هذا التعبير فيه تسامح، هاي القاعدة اللي يقولها متى ما أخرج أحدهما عن ملك حلت الأخرى، نقول لا يخلو، التفت للشرح، إما أن يخرج الأولى وإما أن يخرج الثانية. وش فرض المسألة؟ أنه وطأ الثانية حراما أو وطأ الثانية الآن مطلقا. خب نقول إذا أخرج الأولى حلت الثانية، هي واضح كما تقدم بالأمس. خب إذا أخرج الثانية تقول حلت الأولى، الأولى أصلا حال من قبل، فحلية الأولى مو متوقف على خروج الثانية لأنها حلال من قبل. فقوله متى ما أخرج أحدهما عن الملك حلت الأخرى، هي تعبير مسامح. نعم الأولى أن يقول متى ما أخرج الأولى عن الملك حلت الثانية، هذا أفضل، مو أحدهما، لأنه لأن حلية الأولى غير مترتب على خروج الثانية، فالتعبير فيه نوعا من المسامحة. سالب انتفاء الموضوع، تعبير فيه نوع من الركاء، يعني نوع من المسامحة، وإن كان يعني مقصود واضح. يقول سواء أخرجها للعود إليها، القول الأول ما فصل، سواء أخرجها يعني أخرج الأولى. خب أيضا في احتمال ثاني، خب نسألكم واحد قد يشتبه، لو أخرج الثانية وأدخلها مرة ثانية في ملكه تحل له؟
لا
تحل أو ما تحل؟ لو أخرج الثانية اللي وطأها حرام راح باعها وبعدين ملكها تحل له؟ خلنا نقول المدار على حلية الثانية خروج الأولى عن ملكه، لا خروج الثانية عن ملكه، وإلا يطاع ويروح يبيع ويشتريها مرة ثانية. المدار كما بينا أمس أنه إنما تحل الثانية إذا خرجت الأولى عن ملكه، واضح. يقول سواء أخرجها، أخرج من يعني يقصد الآن أخرج الأولى للعود إليها أم لا، كالقاعدة. وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى، ليش؟ لأن الأولى حلال على كل حال والثانية هي التي حرام على، يعني نفس القاعدة تقدمت، ما عندنا مطلب جديد. يقول وقيل، هل الآن التفصيل، متى وطأ الثانية عالما، يعني عالم بالموضوع والحكم، إذا قال عالم يعني عالما بالموضوع والحكم، خب عالما بالتحريم موضوعا وحكما، حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى. اتضحت من وين جاي؟ بالجمع بين النصوص وبينا الروايات الروايتين. يقول فإن اتفق إخراجها لذلك، أيه لذلك؟ لا لغرض العود إلى الأولى، يعني اتفق، يعني أنه باعها كان في فقر راح يبيعها، أو أنه ما يحبها بقى خلاص رأى منها المنكرات، أو رأى منها أنها ماذا، أنها تعصي أمره فأخرجها، مو هدفها أنهم بعد الأولى أصلا، هي مقتضي فيها ما موجود لكي تبقى معي، تركها طلعها. يقول ويقول فإن اتفق إخراجها، يعني إخراج ماذا، إخراج إخراجها لذلك لا لغرض العود إلى الأولى حلت له الأولى، واضح. إذا أخرج الثانية لا لغرض العود إلى الأولى حلت له الأولى، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باقين، يعني يشترط في ارتفاع التحريم أنه يخرجها لا لغرض العود. يقول وإن وطأ الثانية جهلا بالموضوع أو الحكم بالتحريم لم تحرم عليه الأولى. من وين هذا الكلام؟ يقول ومستند هذا التفصيل روايات، شوف مو رواية، روايات، رواية ما ثبت المطلب، روايات، واضح. بعضها صريح فيه، صريح في الجمع كما بينا، وخالية عن المعارض. فالقول به، يعني القول بالقول الثاني بالقيل، هذا فالقول بالقيل متعين، وبه ينتفي ما عللوه في الأول. يقول ببركة هذا الدليل، الدليل يصمد، ذاك الدليل أول يصمد لا يصمد، ليش؟ لأنك أنت عندك ثلاثة أدلة، دليل أصالة الحل إذا قلت أنه أصل عملي، والاستصحاب أصل عملي، والروايات مقدمة على الأصل العملي، بقى عندك احتمالين. أما القاعدة أنه الحرام لا يحلل لا يحرم الحلال، هي قاعدة كلية ورد فيها استثناءات متعددة، منها هذا الاستثناء. نقول الحرام لا يحرم الحلال إلا في بعض الموارد، منها هذا المورد، وهو أنه لو وطأ ماذا، لو وطأ الثاني حراما فإنه يحل، فإنه يحرم الحلال، مثل الزنا، يعني هذه القاعدة مقيدة. حين أمس ذكرنا سابقا لو الزنا وطأ الشوب، الزنا خلى الزنا حرام، الزنا قبل العقد محرم أم محرم؟ منشر الحرمة. لو زنا بامرأة قبل العقد عليها، فحينئذ قلنا أن هذا الزنا قبل العقد في حكم المصاهرة فينشر الحرمة، فهذا حرام حرم الحلال، واضح، لأنه كان يجوز لي أن أتزوج بأم هذه الموطوءة، ببنت هذه الموطوة، لما قام الشخص هذا والعياذ بالله وزنى بها لم يصح له أن يتزوج بأمها وبنتها. فنقول الحرام هنا حرم الحلال، هذه استثناء من القاعدة، ما فيها مشكلة. فنقول ما بحن بأيدينا استثناء للقاعدة. أما أصالة الحل وأحل لكم ما وراء ذلكم، خب ما وراء ذلكم إلا إذا جاء نص، هذا النص يقيد ما وراء ذلكم، هذا ما يقول ما وراء ذلكم، من غير ما وراء ذلكم. تفتين مطلب؟ يقول ولهذا يقول وينتفي ما عللوه في الأول، في القول الأول يقول ولو ملك أما وبنتها. يقول الآن هالتفصيل الذي ذكرنا كله في الأختين، وهالأقوال في الأختين، أما في مسألة غير الأختين فالحكم فيه اتحاد بين العلماء، لا يوجد فيه ماذا، لا يوجد فيه اختلاف. فيقول هي تقدم بال يعني تقدم المطلب سابق، يقول ولو ملك أما وابنتها، يجوز له الشخص أن يتملك الأم والبنت، لكن لو وطأ الأم حرمت عليه البنت مؤبدا، لأن بنت الموطوءة. لو وطأ الأم، لو وطأ البنت تحرم عليه الأم لأنها أم الموطوءة. واضح؟ فإذا وطأ أحدهما حرمت عليه الثانية مؤبدا، مو متوقف على خروجها عن ملكه وحرم خروجها عن ملكه. واضح؟ هذا كلام في الأختين. يقول ولو ملك أما وابنتها ووطأ أحدهما حرمت الأخرى مؤبدا، ما متوقف على شيء يخرج عن ملكه. يقول فإن وطأ المحرم عالما حده. ليش حد؟ خب هنا حد قال، ليش حد؟ هل هذا من مصادق الزنا؟ لو كان الشخص يحرم عليه مؤبدا الوط، نقول بلي، نقول هناك فرق بين الصورة الأولى الأختين والصورة هناك. الأختين ما في حرمة مؤبدية، نقول الأخت أنت في هي ملكك، غير أنه لا يجوز لك أن تطأ، لا تملك الوط لأنك متلبس بالزواج من أختها، فلا يوجد حد. أما في مورد الحرمة المؤبدية فحينئذ لا يجوز للشخص أن يطأ المحرم مؤبد، وإذا وطأها والحال ذلك حتى لو كانت أمته، فتكون ماذا؟ فتكون عليه زنا، لأنها من مصادق الزنا، لأنها من مصادق المحرم، من المحرمات الأبدية. وفي بحث الحدود هذا المطلب نقح يعني أكثر، أنه شخص لو زنى بمملوكة أو لو وطأ مملوكة وكانت محرمة عليه بالحرمة المؤبدية، هل هذا من مصادق الزنا أو ليس من مصادق الزنا؟ في بحث الحدود أكثر. يقول فإن وطأ المحرمة عالما حد للزنا، هل تحرم الأولى أو لا تحرم الأولى؟ قولا واحدا لم تحرم الأولى. هناك إذا وطأ بالأخت في كلام، هل تحرم الأخت الأولى أو ما تحرم الأخت الأولى؟ تذكرون الآن قلنا قيلة ونقلنا بهذا القول أنه تحرم الأولى، هل لأجل النص الخاص وإلا مقتضى القاعدة؟ لو قلنا نحن والقاعدة ما هو مقتضى الأصل العملي؟ ما هو مقتضى حل لكم ما وراء ذلكم؟ ما أنه لا تحرم الأولى. فلو كان مالكا للأم والبنت فوطأ الأم أولا ثم وطأ البنت، هل تحرم الأم أو لا تحرم الأم؟ لا تحرم الأم حسب القواعد. يعني يقول فإن وطأ المحرم عالما حد ولم تحرم الأولى. ليش؟ لأن الحرام لا يحرم الحلال، وهذا ما استثني، وأحل لكم ما وراء ذلكم، استصحاب قاعدة الحل. يقول وإن كان جاهلا، هذه وإن هي استئنافية، نحن قلنا لم تحرم الأولى مطلقا، في قبال هذا القول يوجد عندنا قول في المسألة. يقول وقيل إن كان جاهلا، يعني وإن كان جاهلا قيل حرمت الأولى أيضا مؤبدا، يعني هناك قول في هذه المسألة في الأم والبنت يفصل بين العالم والجهل عكس التفصيل السابق، يعني 180 درجة. هناك في التفصيل السابق إذا كان عالم تحرم، بس قلنا محرم مؤبدية بس الأم تحرم، هنا واحد يجي يقول لا، في الأم والبنت إذا وطأ الأخرى جاهل تحرم الأولى مؤبد. عجيب، يقول المصنف عجيب هذا القول، ما في رواية، ما في دليل واضح، فيشكل عليه. ماذا يشكل عليه؟ وش الإشكال؟ أنه هذا من مصاريخ أي مسألة؟ من مصاريخ أنه هذا الوقت نسألكم جاهل، يعني وقت شبهة، وطئ الشبهة اللاحق بالملك، تذكرون اللاحق بالعقل، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في نشر الحرمة. قلنا فيما سبق أن وطئ الشبهة والزنا السابق على العقل في حكم المصاهرة، والوطء الشبهة والزنا بعد العقد ليس في حكم، لا يؤثر شيء، لا ينشر الحرمة، وهذا من مصاريق وطء الشبهة بعد الملك. وقلنا هناك لا فرق بين العقل والمملوكة، فوطء الشبهة بعد الملك لا يؤثر في نشر الحرمة، فكيف يقول بأنه هذه الأولى تحرم عليه؟ فهذا يتنافى مع ما ذكرناه من القواعد. يقول ويشكل على هذا القيل بأنه حينئذ، يعني حينما يطأ الأخرى جاهلا لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنا، هاي بعد يعني بيترقى يتوسع في الإشكال، يعني هو ما ذكر أنه عالم، بس لو كان عالم يكون زنا، والزنا ووطء الشبهة اللاحق بالملك واللاحق بالعقد ليس في حكم المصاهرة، لا ينشر الحرمة، فكيف ينشر؟ تقول الأولى يحرم عليها مؤبدا. خب يقول يعني هذا وش اشتبه، يعني هذا اشتبه، يعني هذا المستدل وش كيف يعني كان يفكر؟ يقول هذا وطأ بالأم، خلنا ناخذ وطأ بالأم أولا، فتحرم عليه البنت صحيح؟ لو وطأ بالبنت ماذا تسمى الأم؟ أم الموطوءة، أم الموطوءة حرام عليها مؤبد، تفتين؟ قال هي مغالطة، أم الموطوءة حرام عليها مؤبد إذا كان الوطء سابق على الملك، يعني لو وطأ ماذا؟ لو وطأ الأم تحرم عليه البنت، وحيث أن الأولى وطاء حلت له، إذا وطاء البنت بعد ترجع أنه يحرم عليه الأم مرة ثانية لا تحرم عليه مرة أخرى. واضح المطلب؟ خب يقول ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنا، وكلاهما يعني وطء الشبهة والزنا لا يحرم لاحقا كما مر. كما مر في وين؟ في أن وطء الشبهة والزنا قبل العقد والملك في حكم المصاهرة، وبعد العقد والملك فهذا ليس في حكم المصاهرة. وتقدم هنا أيضا أن الحرام لا يحلل الحرام لا يحرم الحلال. خب ماذا تقول بالأخت؟ الحرام لا يحرم الحلال، أنه الوطء الشبهة والزنا لا يؤثر، ماذا تقول في الأخت؟ نقول الأخت خرجت بالنص على خلاف القواعد، وإحنا قلنا معكم مقتضى القاعدة أن لو وطأ الأخت الثانية لا تحرم الأخت الأولى، صحيح؟ لأن هذا الوطء اللاحق هذا وطء لاحق لا يؤثر، لكن خرجنا في مورد الأخت عن النص لأجل النص، يعني والنص مفقود في الأم والبنت. يقول هي دفع توهم، يقول وخروج الأخت عن الحكم يا حكم أن وطء الشبهة أو الزنا لا يحرم لاحقا للنص، وإلا لولا النص كان اللازم منه من وطء الثانية، شفت الضمائر، وإلا لو لم يكن عندنا نص كان اللازم من الوطء بالثانية عدم تحريم الأولى مطلقا عالما أو جاهلا، فنحن أن نفصل كما فصلنا هناك بين العالم والجاهل. يقول كما اختاره المصنف هنا، يعني المصنف كما أنه اختار هنا وين؟ عدم التفصيل، هنا أيضا كان ينبغي علينا أن نقول بعدم التفصيل لأن هذا مقتضى القاعدة، لكن نحن خالفنا المصنف في مسألة الأختين لأجل الناس. واضح المطلب؟ يقول وإلا كان اللازم من الوطء الثاني عدم تحريم الأولى مطلقا عالما أو جاهلا. يقول كما اختاره المصنف هنا، واضح؟ لأن المصنف اختار هذا القول وإن خالفنا في مسألة الأختين.
ومسألة شيخنا في الأختين ليش ما يكتفى بمدة مدة كمدة العدة؟
هذه لأجل النص، يعني الأختين المملوكتين، في المملوك خصوص المملوكتين، مو أختين غير الأجنبيتين، لو أختين أجنبيتين وطأ أحدهما مثلا بالزنا أو وطئ الشبهة ما تحرم الأخرى، واضح؟ ما له علاقة بالمسألة، الحرمة في الجنب بين الأختين في الملك وفي النكاح، فهنا لأجل النص الخاص بأنه إذا شخص ملك أختين فوطأ أحدهما لا تحل له الأخرى، لا تكفي العدة لأجل النص، لأن الشارع وإلا لولا النص لقلنا لو ما كان عندنا ملك ولا كان عندنا ماذا ولم يكن عندنا عقد لو وطأ أحد الأختين تحرم الأخرى؟ لا تحرم الأخرى. الثاني
في لا تحرم الأخرى باعتبار أن مثلا إما أن يكون زنا غير محترم أصلا،
نعم،
أو أنه يكون شبهة فهنا
عليها عدة، بس هو هل يحرم عليه؟ هل هو لا يجوز له
أن تحرم عليه الثاني؟
من قال؟ هذه مو عدة رجعية، هي مو عدة رجعية، يعني الأختين الآن خل المسألة هذه خل ننتهي بس المطلب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المصنف فصل البحث مفصلا كما أشرت لكم، يعني هذا جدا مطلب اختصره هنا، وإلا هو طرح هذا المطلب مولانا العزيز من صفحة 316 إلى صفحة كم؟ إلى صفحة 322. هل أخذنا اليوم في نص ساعة؟ المصنف بحثه من صفحة 316 إلى صفحة 322، تقريبا 8 صفحات، تفصل هذا القول الذي ذهب إليه هنا ناقشه هناك، ومن يعني عليكم أن تتابعون المطلب باقي المطلب هناك. هذا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل